خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فهذه ليلة الخميس ونحن بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 31 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث المبارك الحديث الأم للدين كله وللسنة كلها لأنه يشتمل على الدين كله ألا وهو حديث جبريل وقد بينا بفضل الملك الجليل الركن الأول من أركان الإسلام ولا زلنا نتحدث عن الركن الثاني ألا وهو الصلاة وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند هذا السؤال المهم ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية لا خلاف بين علمائنا في أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعاتها سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية على الإمام وعلى المنفرد الذي يصلي وحده فما حكم قراءة الفاتحة لمن يأتم بإمام في صلاة الجماعة سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجواب وأرجو أن تنتبهوا معي فدروس الفقه مهمة ودقيقة وكلماتها لعلمائنا توزن بجرام بموازين الذهب توزن بموازين الذهب اختلف علماؤنا وفقهاؤنا في حكم قراءة الفاتحة للمأموم أنا أركز على الكلمة لألفت أنظاركم جميعا للمأموم أي لمن يصلي مأموما ومؤتما بإمام في صلاة سرية أو جارية اختلف علماؤنا وفقهاؤنا في حكم قراءة الفاتحة للمأموم وأركز على كلمة للمأموم لألفت النظر ولأجدد الانتباه والمأموم هو من يصلي مؤتما بإمام أي في صلاة الجماعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية أقول اختلف سادتنا وفقهاؤنا وعلماؤنا في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على ثلاثة أقوال سأحاول قدر جهدي أن أختصرها مع ذكر بعض الأدلة لكل قول لتتضح المسألة القول الأول وبداية هذا هو المترجح عندي إن كان لمثلي أن يرجح وأسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي. وإن ضللت في قفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بأئمتنا وسادتنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. أقول هذا القول الأول هو المترجح عندي على فقري، هو المترجح عندي، وأنا تابع فيه لقول سادتي وأئمتي من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فهذا القول ألا وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع ركعات الصلاة السرية والجهرية، سواء سمع المأموم قراءة إمامه في الجهرية أو لم يسمعه، وسواء سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة أو لم يسكت ليمكن المأموم من قراءة الفاتحة، سواء سكت الإمام أم لم يسكت، فقراءة الفاتحة واجبة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة في السرية والجهرية على السواء، سواء سمع قراءة إمامه أم لم يسمع، وسواء أعطاه الإمام فرصة ليقرأ الفاتحة بسكوته هنيها بعد انتهاء من الفاتحة وقبل قراءة السورة، أو لم يسكت الإمام ولم يعطه هذه الفرصة. هذا قول من؟ هذا قول فاروق الأمة عمر، هذا قول عمر بن الخطاب، وهذا قول عبادة بن الصامت، وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا قول أبي هريرة. ومن الأئمة هذا اختيار الإمام البخاري، وهذا اختيار الإمام ابن حزم، وهو اختيار الإمام الشافعي في الجديد. كان يقول بغير ذلك في القديم وسأبين إن شاء الله، لكنه اختار هذا القول في الجديد، في فقه الجديد حين نزل مصر. ولا حرج للفقيه وللإمام أن يغير فتواه أو أن يغير قوله في مسألة أو عدة مسائل، هذا يرفع من شأنه لا يقلل من قدره لا عند ربي ولا عند الخلق، إذا تبين له الحق خلافا لما كان يقول به. كان يصحح حديثا فوقف على أنه ضعيف فأعلن تضعيفه، هذه للشيخ وللإمام، ليست عليه، ليس كما يفهم البعض أن الشيخ يتناقض ومرة يصحح ومرة يضعف ومرة يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. هؤلاء لم يشتموا رائحة الفقه ولم يتذوقوا حلاوة الإخلاص ولا خوف أولئك السادة من ربهم جل جلاله، فلا يتورع أحدهم البتة إن وقف على الحق في مسألة قال بخلافها أن يعلن الحق في اللحظة التي يهدي الله فيها قلبه للحق، هو في غاية القوة. هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم المخلصون والله. أما أن يخاف الإنسان أن يعلن الحق الذي عرفه خلافا لما كان يقول به أو يفتي به خشية أن تسقط مكانته في قلوب الخلق، فهو ساقط عند الله جل جلاله، بل وسيسقطه عند الخلق، بل وسيسقطه عند الخلق. دعك من الخلق يا حبيبي، لا تنشغل بالخلق، فورب الكعبة لن ينفعك الخلق، كل الخلق إن غضب عليك خالق الخلق، ولن يضرك الخلق، كل الخلق إن رضي عنك خالق الخلق. فعلق قلبك بالله ولا تنشغل بالناس. فالإمام الشافعي كان في المذهب القديم لا يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة، غير وقال به في الجديد. وهذا القول وقول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وبه أيضا قال الإمام ابن حزم وهو اختيار الإمام الشوكاني، وهو اختيار الإمام الصنعاني، وهو قول إسحاق بن راهويه قبل ذلك، والليث ابن سعد، وقول الأوزاعي، ومن علمائنا المعاصرين الذي رجح هذا القول وقال به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. هذا هو القول الأول، ألا وهو وجوب، أنا أكرر لا من أجل أن أضيع الوقت، حاشا وكلا والله، وإنما من أجل أن أثبت المعلومة في قلوبكم وأذهانكم، وأسأل الله أن يعلمني وإياكم، وأن يفقهني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استدل هؤلاء الأكارم والأكابر على قولهم هذا بأي أدلة؟ هو ده الفقه، كل قول له أدلته. استدلوا بحديث عبادة، هل تذكرونه؟ وأنا قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، الرواية الثابتة الصحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ده الرواية الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم. خد بقى الرواية الثانية لعبادة أيضا، والحديث رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الحاكم والدارقطني والبزار من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة بأبي وأمي وقلبي وروحي، ارتجت عليه القراءة، ثقلت عليه، الله أكبر، وهو الموحى إليه من عند ربه، والذي ينزل على قلبه بالقرآن جبريل الأمين، ثقلت عليه القراءة، الله أكبر. فلما فرغ انتهى من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الاستشهاد بالحديث من أجل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا وراء الإمام إلا أن تكون قراءتكم قراءة لأم القرآن أو لفاتحة الكتاب. وهذا دليل واضح على وجوب قراءة فاتحة القرآن أو فاتحة الكتاب على المأموم، على المأموم، هم دول وراء النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، دون أن يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاة سرية أو صلاة جهرية. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هذا الحديث لا يصح عند أئمة الحديث، فهو معلل بأكثر من علة. قال: هو من رواية محمد بن إسحاق، وإن كان محمد بن إسحاق في هذا الحديث قد صرح بالتحديث، لكنه قد انفرد بهذه الزيادة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قالوا: محمد بن إسحاق إن كان قد صرح بالتحديث فقد انفرد بهذه الزيادة. والحافظ أبو زرعة الرازي الإمام الكبير من أئمة الجرح والتعديل قال: إذا انفرد ابن إسحاق بالحديث لا يكون حجة. واستدل بهذه الرواية، واستدل الحافظ أبو زرعة بهذه الرواية. قالوا كمان الرواية إسنادها مضطرب عن مكحول، إسناد هذه الرواية مضطرب عن مكحول، وضعف هذه الرواية الإمام أحمد، وضعفها كذلك الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. يبقى الرواية ضعيفة، وهذا من باب الأمانة العلمية. إنما النص الثابت الصحيح عن عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه الزيادات لا تصح، لأن الرواية بهذه الزيادات ضعيفة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ضعف الرواية إمام أهل السنة الإمام أحمد. استدلوا كذلك على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجارية بما رواه البخاري ومسلم حديث عبادة بن الصامت، وهو ده الحديث العمدة الأصل اللي أنا ذكرته، لكن أنا أذكره مرة ثانية لأقف عند المفردات التي استدلوا بها من هذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات في الصلوات السرية والجارية سواء. حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ده النص الصحيح المتفق عليه. طب ايه الاستشهاد بقى اللي انت عاوز تذكره لنا من هذه الرواية؟ كلمة لا صلاة، كلمة صلاة جاءت نكرة، لم يقل لا الصلاة، لا وإنما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كلمة صلاة نكرة، والنكرة في الأصول في سياق النفي تدل على العموم والشمول. النكرة كما هو ثابت في قاعدة من قواعد علم الأصول، النكرة في سياق النفي لا صلاة نفي، النكرة في سياق النفي تدل على العموم والشمول. يعني هذا يدل على أن هذا الحكم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب حكم عام، لأن النكرة جاءت في سياق النفي فدلت على العموم وعلى الشمول، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، أو سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وهذا من أصرح وأقوى الأدلة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وعلى كل مصل على حد سواء. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كلمة لا صلاة نفي، هذا نفي وليس نهيا، لا نفي، لا صلاة. والأصل في النفي يا إخواني وأخواتي إما أن يكون نفيا للوجود، وهذا كلام علماء الأصول، إما أن يكون نفيا للوجود، وإما أن يكون نفيا للصحة، وإما أن يكون نفيا للتمام والكمال. أضرب لحضراتكم أمثلة سريعة على كل جملة فالأمر يسير. الأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود أو للصحة أو للكمال. يعني لو قلت مثلا لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، أي لا خالق إلا رب العالمين، ولا يوجد خالق معه على الإطلاق، فهذا نفي للوجود، لا يوجد مع الله خالق آخر، يبقى ده نفي. أما لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، إلى غير ذلك، هذا نفي للوجود. طيب إذا قلت لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للصحة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. إذا قلت لا صلاة بحضرة طعام أو بول، هذا نفي للكمال، لأنه لو صلى وقد حضر الطعام وصلى ودافع نفسه وتحامل على نفسه ويريد أن يقضي حاجته فالصلاة صحيحة. الصلاة تصح مع حضرة الطعام ومع مدافعته للبول، لكن يكره له. أما صحة الصلاة فالصلاة صحيح. يبقى هذا نفي للإيه؟ أيوة للكمال. يبقى النفي قد يكون نفيا للوجود أو نفيا للصحة أو نفيا للكمال. فإذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالحديث عام لم يستثن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. والأصل في النصوص العامة كما بينت أن تبقى على عمومها، ولا يجوز أبدا أن نخصص العام إلا بدليل شرعي مستقل صحيح ثابت. لا يجوز شرعا أن نخصص العام أو أن نقيد المطلق أو أن نبين المجمل إلا بدليل شرع مستقل صحيح ثابت من نص قرآني أو نبوي أو إجماع أو قياس صحيح، ولا يوجد هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعض أهل العلم قالوا لا لا استنى لا تتعجل، وأنت قد نصحت بعدم التعجل، قالوا الحديث يتعلق قد يخصص بالمنفرد، يعني قد لا يستدل به للمأموم بل للمنفرد. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أي إذا كان منفردا. والجواب لا يجوز أبدا كما ذكرت القاعدة أن نخصص هذا العام إلا بدليل صحيح مستقل، ولا يوجد هذا الدليل على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب إنما هو خاص بالمنفرد دون الإمام ودون المأموم، لا دليل على ذلك. إذن يبقى الحديث عاما ولا يجوز أن يخصص إلا بدليل. كلام جميل. نرجع لحديث أبي هريرة، وده الحديث اللي استدل به أيضا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة كلها سرية أو جهرية. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. قال أبو السائب فقلت لأبي هريرة إني أكون وراء الإمام أحيانا، قال فغمز أبو هريرة ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك، وقال اقرأ بها في نفسك. من صلى صلاة، كلمة صلاة أيضا نكرة كما بينت في حديث عبادة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الرواية بين صلاة المأموم وبين صلاة الإمام، ولم يفرق بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة السرية. والقاعدة عند علمائنا من علماء الأصول تقول بأن الأصل في العام أن يبقى على عمومه، أن يبقى على عمومه إلى أن يثبت بالدليل دليل آخر يخصص هذا العام. ولو كان المأموم مخصصا كما ذكر من علق على الحديث الذي ذكرته أنفا، أقصد حديث عبادة، لو كان المأموم مستثنا لبين ذلك رسول الله، إذ لا يجوز تأخير البيان في حق عن وقت الحاجة، لقال إلا المأموم مثلا أو إلا من كان يصلي وراء إمامه، لكنه لم يقل ذلك. إذن يجب أن يبقى العام معاما عاما لا يخصص إلا بدليل مستقل مخصص لهذا العام. أو مقيد للمطلق. فالخداج في حديث أبي هريرة هو النقص، والنقص يطلق على النقص الذاتي الذي يحصل بفوات ركن الشيء أو بعضه، هذا نقص في ذات الشيء، وليس المراد بالنقص النقص الوصفي أي الذي يحصل بفوات وصف من أوصاف الشيء يبقى الشيء ده ناقص، لا، وإنما يراد بالنقص هنا النقص الذاتي. فالخداج يطلق في الحديث أو يراد به في الحديث يراد به النقص الذاتي والنقص الوصفي معا. فقالوا إذا كان الاستماع للقراءة في الصلاة الجهرية بعد الفاتحة للآيات أو للصورة بعد الفاتحة، قالوا إذا كان الاستماع للقراءة بعد الفاتحة واجبا، واجبا بنص الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الإمام أحمد وغيره من سادتنا قالوا لا خلاف بين العلماء أن الآية قد نزلت في قرآن الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا لا خلاف بين العلماء أن المراد بالقرآن في هذا الموضع هو قرآن الصلاة. فالعلماء استدلوا استدلالا رقيقا لطيفا من أصحاب القول الأول بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في كل الركعات، قالوا إذا كان سماع القراءة بعد الفاتحة واجبا باتفاق بدليل القرآن والسنة والإجماع، قالوا فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب من باب أولى، وإن الخداج المراد به في حديث أبي هريرة لا يطلق إلا على النقص الذاتي. أرجو أن أكون قد يعني يسرت المعلومة لجلالها. استدلوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بهذا الاستدلال الرقيق اللطيف، قالوا إن سماع قراءة إن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إن سماع قراءة القرآن بعد سورة الفاتحة واجب بدليل القرآن والسنة، قالوا فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب، الاستماع لقراءة الفاتحة أوجب. طيب، استدلوا أيضا بحديث يزيد بن شريك أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ما حكم القراءة خلف الإمام، فقال له عمر اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت وإن كنت أنت، يعني وإن كنت أنت الإمام أقرأ بفاتحة الكتاب، قال وإن كنت أنا، قال شريك قلت وإن جهرت، يعني وإن جهرت بالقراءة، قال وإن جهرت. حديث جميل رواه الإمام الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال رواة الحديث كلهم ثقات، وقد احتج كما قال الدارقطني احتج الإمام البخاري ومسلم بجميع رواته، أي بجميع رواة هذا الحديث، والشيخ الألباني صحح إسناده. أو الحديث الثاني شريك بن عبد الله بيقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بيسأل عن حكم قراءة الفتحة خلف الإمام، بيقول له أقرأ بفاتحة الكتاب، قال اقرأ، قال له اقرأ بفاتحة الكتاب، فقال له إن كنت أنت، يعني وإن كنت أنت الإمام أقرأ بفاتحة الكتاب، قال نعم وإن كنت أنا، قال وإن جهرت، يعني إن كانت الصلاة جهرية وأنت تقرأ السورة بعد الفاتحة، قال وإن جهرت. والحديث سند وصحيح. يبقى ده القول الأول من أقوال أهل العلم بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية على السواء. القول الثاني، وأرجو أن تنتبهوا وأن تتسع صدوركم لمسائل الخلاف، أن تتسع صدوركم لمسائل الخلاف، ولا ينبغي أن ينكر أحد على المخالف، فالإنكار على المخالف في مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد ليس من الدين. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. هذا من ضرر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه. القول الثاني، قال أصحابه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم لا في الركعات السرية ولا الجهرية. هذا قول من؟ هذا قول الأحناف، معروف هذا قول الأحناف، لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم. المأموم اوعى، خلي بالك، المأموم مش المنفرد، المأمون الذي يصلي مأموما وراء إمامه. ليه؟ لأن الإمام هو الذي سيتحمل عنه فقراءته له قراءة، هذا دليل في المسألة. يبقى لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم أي الذي يصلي وراء إمامه لا في الركعات السرية ولا الجارية، وقول الأحناف فرواية عند الحنابلة. وبه قال علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. بس يفصل الإيه؟ الركعات السرية والجهرية وراء الإمام. استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني وضعفه بعضهم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يبقى الإمام هو اللي شال الموضوع، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الإمام الزيلعي قال الحديث له طرق أخرى، وإن كانت الطرق مدخولة معلولة لكن يشد بعضها بعضا، يعني يصلح للاحتجاج. فوجه الاستشهاد والدلالة إيه؟ قالوا أن النبي في هذا الحديث نص على أن المأموم يحمل عنه إمامه القراءة. طب والقراءة هنا يرد بها الفتحة والسورة؟ قالوا نعم، القراءة هنا تشمل قراءة الفاتحة وقراءة السورة. علماؤنا قالوا لا، الحديث لا يثبت، حديث ضعيف، ولا ينبغي أن نأخذ حكما كهذا من حديث ضعيف. الإمام البخاري رحمه الله قال هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم. ليه؟ قال فيه علة الإرسال وعلة الانقطاع. طب والحافظ ابن كثير رحمه الله قال في إسناده ضعف، وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والحافظ ابن حجر قال الحديث له طرق عن جماعة من الصحابة لكن كلها طرق معلولة، لا إله إلا الله، ومن صححه أو حسنه قال لو صح فالحديث محمول على غير الفاتح مش على الفاتح، محمول على قراءة السورة بعد الفاتح جمعا للأدلة، لا سيما وأن أدلة قراءة الفاتحة كما بينا في القول الأول أقوى سندا يقينا من سند هذه الرواية أو هذا الحديث. وقيل هذا الحديث قول آخر لفريق آخر من العلم يحمل على الصلاة الجهرية مش السرية، لأن المأمون في الصلاة الجهرية مأمور أصلا بالإنصات لقراءة الإمام، مأمور أصلا بالإنصات لقراءة الإمام. طيب واستدلوا بحديث أبي بكر، وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره من أرق الأحاديث وأجملها، أن أبا بكرة رضي الله عنه، وهذا غير أبي بكر الصديق، أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد النبوي يوما ليدرك رسول الله في الصلاة، ورسول الله راكع أنهى قراءة الفاتحة. خلي بالك من الدليل، انتبه للدليل، شوف العلماء بيستدلوا ازاي. فدخل أبو بكرة ورسول الله راكع، فانتهت الركعة الأولى بقراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها، وركع رسول الله، فركع أبو بكرة بمجرد أن دخل المسجد وقبل أن يصل إلى الصف واقف فيه، كبر معتدلا قائما تكبيرة الإحرام، وكبر تكبيرة الانتقال، وركع وظل يمشي راكعا حتى وقف في الصف. الله أكبر. فلما أنهى الصلاة ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: بأبي وأمي وروحي، زادك الله حرصا ولا تعد. الله الله الله، زادك الله حرصا ولا تعد. الحديث ايه وجه الاستشهاد به يا مولانا؟ يبين فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الركعة التي صلاها ابو بكرة ولم يدرك منها القيام بالفاتحة وهي ركن وبالصورة، وانما ادرك الركوع والسجود، حسبت له ركعة، احتسبت له ركعة، ولم يقرأ بالفاتحة ولم يسمع قراءة الفاتحة، وهذا يدل على انها ليست واجبة. ده القول الثاني من اقوال اهل العلم، ان قراءة الفاتحة ليست واجبة. فاجيب على هذا الكلام وقالوا: لا لا لا، شوف الفهم، سبحان الله، اختلف في الفهم. قال: هذا الحديث حديث خاص بمن جاء والإمام في هيئة الركوع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل قائم، ثم يكبر تكبيرة الانتقال للركوع ويركع مع الإمام، ويكون قد أدرك الركعة، ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة. ليه؟ لأن محل قراءة الفاتحة وهو القيام قد انتهى وقد فات، فسقط عنه، وسقطت عنه الفاتحة، وسقطت عنه السورة. أما إدراكه للركعة فقد أدركها لإدراكه الركوع. واستدلوا على هذا المعنى باب حديث آخر رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الإمام ابن خزيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يعني ما تحسبوش الركعة دي من ركعات الصلاة، إذا أدركت الإمام وهو راكع لا تحتسب ركعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. الركعة يعني الركوع بقى وهو راكع، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية الإمام أحمد في هذا الحديث وراء أحمد وأبو داود فيه زيادة: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وحسن هذه الزيادة الشيخ الألباني في إرواء الغليل: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب، يبقى ده القول الثاني. القول الثالث قالوا إيه؟ قالوا: تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الركعات السرية. واجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الركعات السرية، واجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعات الجهرية إذا لم يسمع قراءة إمامه لبعد المكان مثلا، أو لرداءة الأصوات التي تبلغ الصوت للمؤمنين لاتساع المسجد ولكثرة المصلين، إذا لم يسمع يقرأ هو وجوبا، عملا بالأصل في وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة. قال: ولا تجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الركعات الجارية إذا كان يسمع قراءة الإمام. وده قول المالكية والحنابلة، وهو القول القديم بقى للإمام الشافعي، هو ده القول القديم للإمام الشافعي: لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة في الركعات الجارية إذا كان يسمع قراءة إمامه. هذا القول قال به سعيد بن المسيب وابن المبارك وإسحاق والثوري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدلوا على وجوبها في الركعات السرية بعموم الحديثين الجليلين العظيمين الذين ذكرتهما آنفا، أقصد حديث عبادة وحديث أبي هريرة، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداش خداش خداش، وده النص الثابت في صحيح مسلم من غير الزيادات، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداش، أي ناقصها؟ وقد بينت أن النقص المراد هو النقص الذاتي في الصلاة. استدل هذا الفريق بهذين الحديثين وقالوا هذه الأحاديث عامة تشمل الإمام والمنفرد والمأموم، واستثنوا من عموم هذه الأدلة أنه لا تجب قراءتها في الركعة الجهرية، إنما في السرية أقرأ وجوبا، إنما الجهرية قالوا لا. استدلوا إيه؟ بالآية التي ذكرتها، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجه الاستدلال كما قال الإمام أحمد، قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يبقى يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن ينصت وأن لا يقرأ وأن يستمع إلى قراءة إمامه. استثنوا علماؤنا الذين قالوا بهذا القول هذا الحكم من الأحاديث العامة، أقصد حديث عبادة وحديث أبي هريرة، قالوا الآية أمرت بالإنصات إذا قرأ القرآن، والفاتحة أم القرآن وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، وهي أفضل سور القرآن، وهي التي لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، بل ولا حتى في القرآن. فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دون الاستماع إلى قراءة الفاتحة، وهي أفضل من غيرها. فقوله وإذا قرأ القرآن آل كذا يتناولها كما تناول غيرها، يعني يتناول سورة الفاتحة ويتناول السورة بعد الفاتحة. هذا استشهاد سادتنا وعلمائنا من أصحاب القول الثالث، واستدلوا على ذلك أيضا يعني أقوال كثيرة للصحابة رضي الله عنهم، استدلوا بأقوال لعبد الله بن عمر ولجابر بن عبد الله ولغيرهم، ولا تسع الوقت لذكر هذا، لكن هذه باختصار هي أقوال علمائنا في حكم قراءة الفاتحة للمأموم، أي لمن يصلي مؤتما بإمامه. وبينت الحكم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، أو سواء سمع المأموم لقراءة إمامه أو لم يسمع، أو سواء أعطى الإمام مهلة للمأموم أن يقرأ أو لم يعطه، مع ذكر دليل كل قول من هذه الأقوال باختصار شديد. وأدين لله تبارك وتعالى، وهذا ما أتعبد به لربي، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة السرية والجهرية على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، مع تقديري وإجلالي للقولين الآخرين. والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. والسؤال الآن، فما عدد آيات سورة الفاتحة وما حكم قراءة البسملة قبل سورة الفاتحة؟ وهل البسملة آية من آيات سورة الفاتحة؟ وما هي السنة في قراءة البسملة؟ هل يجهر بها أم يسر بها؟ هذا كله نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب.